بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوتي وأحبتي في الله، هذه السورة العظيمة القصيرة في لفظها ومبناها والعظيمة في فحواها ومعناها، سورة بيّن الله عز وجل فيها حال أهل الدنيا وأهل الآخرة، بيّن الله عز وجل فيها طريق الربح وطريق الخسارة، طريق الهدى وطريق الضلال. ولعظم هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عبده أو على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لذلك يا عبد الله، فإن هذه السورة العظيمة شملت أو بيّن الله فيها طريقي الهدى والضلال. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أقسم بالعصر وهو الدهر كله، مرور الليل والنهار، وكما قلت إن هذا القسم خاص بالله، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بالنبي ولا بالحياة ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا، فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم به. أما أنت أيها العبد لا تقسم بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. نرى بعض الناس يتساهلون، وبعضهم متعلمون، يقول: والنبي والكعبة وشرفي وحياتي، هذا كله والعياذ بالله من الشرك. فإن قالها جريا على اللسان فهو شرك أصغر، وإن قالها معتقدا أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شركا أكبر. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تفعل ذلك. حتى في الحج الآن يتصل عليك بعضهم، يتصل علينا بالتليفون يريد أن يسأل: والنبي يا شيخ أنا عندي كذا وكذا. لا يا عبد الله، هذا لا يجوز. الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي الرواية الأخرى: فقد أشرك. فاحذر أن تحلف بغير الله عز وجل. أقسم الله عز وجل بالعصر على أن جميع الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، فالناس كلهم في خسران وفي وبال وفي زوال وفي عذاب وفي هلاك إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، وتلك خسارة لا تعدلها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست خسارة تجارة يمكن أن تعوض يوم من الأيام، لكنها خسارة، خسارة العمر، خسارة الحياة، خسارة الجنة ودخول النار والعياذ بالله. فالجميع خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وحدوا الله عز وجل وآمنوا به قولا وعملا واعتقادا ولم يدخروا وسعا في ذلك، علموا وتعلموا وتفقهوا وآمنوا بناء على هذا العلم، ثم قال مبينا أن الإيمان ليس بالدعاوى، ليس بالدعاوى كما يدعيه الناس، إلا الذين آمنوا وإيش وعملوا الصالحات. فالذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل لم يصدق في إيمانه، بل هو مرجئ ملحد، وهذا أمر في غاية الخطورة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو ثمرة العلم، فلابد أولا من العلم الذي يبنى عليه الإيمان، ثم يتوج هذا العلم بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل هذا لا قيمة لدعواه، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيش وأعمالكم. شخص يدعي الإيمان وهو ينقض الإيمان، إما بالتعلق بأصحاب القبور أو بترك الصلاة أو بنحو ذلك، فهذا ما صدق في إيمانه. شخص يدعي الإيمان وهو يجحد فرائض الله أو لا يقيمها أو ينكر شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا ما صدق في إيمانه، لم يكن صادقا في إيمانه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعد أن يعلم ويؤمن ويعمل الصالحات وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه وأوصى بعضهم بعضا به. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله على بصيرة بعد أن تكون مؤهلا للدعوة. يا عبد الله، بعد أن تكون مؤهلا للدعوة، وبعد أن تكون حقيقا بها، لا تتطفل على الدعوة فتهرف بما لا تعرف وتدعو الناس إلى الضلالات وتظن أن هذا دعوة لله عز وجل. لا تدعوهم إلى الخروج إلى بلاد كذا وكذا ولا يغيروا ساكنا ولا يغيروا شيء من الشركيات وتدعي أنك من أهل الدعوة، هذه دعوة باطلة لا تنفع. أولا تعمل أنت ثم تدعو إلى ما تعمى عملت بعد أن تتفقه في دين الله. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فانتبه لهذا، كن على بصيرة من أمرك، لابد أن تعرف ما تدعو إليه. أما تدعو الناس وأنت لا تعرف معنى لا إله إلا الله، تدعو الناس وأنت لا تعرف أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، تقول لهم لا، لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل هذا صح؟
باطل.
لا خالق إلا الله تعرفه حتى كفار قريش أن الخالق هو الله، لكن النزاع في ماذا؟ في لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هنا النزاع. تدعو إلى تظن أن تزعم أنك من أهل الدعوة وأنت تقول أن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا تعريف طاغوتي، تعريف أصحاب وحدة الوجود، تعريف خطير جدا، تعريف يفضي إلى أن العبد ربا رب والرب عبد والعياذ بالله. هذا تعريف أصحاب الحلول والاتحاد أتباع ابن عربي الملحد الذي يقول الرب عبد والعبد رب. فانتبه يا عبد الله، تدعي أنك من أهل الدعوة وأنت لا تعرف الفرق بين عبادة المقبور وبين عبادة الخالق سبحانه وتعالى. لا، لابد أن تلم بما تدعو إليه حتى تكون دعوتك صحيحة إلى الله عز وجل. مرة سمعت خطيبا في قرية من القرى عندنا يعظ الناس ويذكرهم ويفسر لهم سورة الفجر، خطيب واعظ يعني عام من الوعاظ إمام مسجد، وإذا به يقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاء أمره، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا تفسير صحيح؟
باطل.
ها؟ تفسير فاسد باطل، بل وجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. هل الله عاجز عن المجيء حتى نقول وجاء أمره؟ إذن ماذا يقولون في قوله أو يأتي ربك، أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، ماذا يقولون في هذا؟ فالقضية يعني المسألة مسألة علم وتعلم وفقه في دين الله، فلا تدعو إلا أن تكون مؤهلا للدعوة لما تدعو إليه، وتواصوا بالحق بعد أن يصبحوا مؤهلين له، وتواصوا بالصبر سواء كان صبرا على أقدار الله أو صبرا على طاعة الله أو صبرا على صبرا على طاعة الله أو صبرا عن معصية الله أو صبرا على أقدار الله، لا بد أن تكون ملما بذلك كله. تدعو الله وتصبر على طاعته وتصبر على الأذى في سبيله، كذلك تدعو إلى الله وتبتعد عن المعاصي وتكون أنت قدوة في بعدك عن المعاصي والآثام. تدعو إلى الله وتصبر على أقدار الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتنتبه لهذا وفقك الله، وتصبر وتحتسب. لذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وتأمل القرآن تجدون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا في الصبر على أقدار الله، ويقول الله عز وجل واصبر على ما أصابك. والصبر على طاعة الله يقول جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أيضا، والصبر عن معصية الله بأن تحبس نفسك وتأطرها على الحق أطرا وتبعدها عن الشهوات التي تقسيها وتبعدها عن الله عز وجل والعياذ بالله. فتأملوا هذه السورة العظيمة وافهموا معناها واعملوا بمقتضاها تسعدوا في دنياكم وفي آخرتكم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفقني الله وإياكم لكل خير، آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، يقول السائل الكريم: هل يشرع لي أن أقف على قبر ولدي الذي مات صغيرا حتى يكون ذلك أدعى للدعاء له؟
إذا كان في نفس البلد الذي أنت فيه بدون الانتقال من مكان إلى مكان فلا بأس أن تمر به وتقول السلام عليك يا ابني فلان.
يوقف
الوقوف، يعني
الوقف على القبر.
يوقف،
نعم.
توقف أموالا،
نعم.
لا، هذا لا يجوز. الإيقاف الأموال على القبور هذا والعياذ بالله غير مشروع، هذا من أعمال المتصوفة الضلال. إياك، لا توقف الأموال على القبور، لكن ولدك تتصدق عنه، تحج عنه إن كان كبيرا تتصدق عنه، أما إن كان صغيرا فهو غير مكلف، نعم. أما الوقوف على القبور مثل ما يفعل كثير من الناس هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل هو من البدع ومن تضيع الأموال، نعم.
صلى الله عليكم. والبديل البديل يريد أن يدعى لأمواته وكذا،
يدعو لهم، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يكثر الصدقات عنهم، يدعو لهم صباح مساء، يعتمر، يحج عنهم، نعم،
يوقف عنهم.
أما البالغ يوقف عنهم لا بأس، أما يوقف عليهم فلا، يعني يوقف عنهم يتصدق عليهم، يعني لو أنك أردت أن توقف حديقتك على الفقراء صدقة عن أبيك أو عن أمك لا بأس. أن الذي أنكره الوقوف عليهم، ليس المراد الوقوف عنهم، لأن هناك عقيدة عند بعض الناس يوقف أمواله على الترب، يوقف أمواله على أصحاب القبور، يعني توقد لهم الشموع وتقام لهم الحفلات، هذا محرم. لكن كونك توقف عن أمك، عن أبيك، عن ابنك البالغ، هذا لا بأس. لأن فهمت شيئا آخر، لكن لما الوقف عنهم لا بأس به. مثلا والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سعد بن يعني عبادة وقال له: إن أمي توفيت ولم توصي، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقة المخراف صدقة عنها. ووقفها لها، يعني وقفها يعني لصالحها، لصالح الصدقة عن أمه. وورد تحديث كثيرة في مثل هذا. فكونك توقف شيئا من أموالك صدقة عنك أو عن والديك أو عن أبنائك أو نحو ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله، نعم.
سأل الله إليكم، يقول: هل القبض أفضل أم الطلق، يعني السدل؟
إيه؟ القضية ما هي قضية مفاضلة، السؤال هل يصح السدل، هذا السؤال، والجواب أن هذا لا يصح بل هو بدعة. والسنة القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقبض، وهو الذي روى أحاديث القبض في الموطأ، فكيف ينسب إليه أنه لم يقبض وهو الذي روى أحاديث القبض فيخالف الأحاديث الصحيحة؟ هذا غير صحيح، ولم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه، بل هذا مبني على وهم نتج عن سؤال سأله إياه ابن القاسم عندما قال سأله عن الاعتماد فقال لا أعرفه، وفهم أن المقصود بالاعتماد هو ماذا؟ القبض. قال لا أعرفه، يعني أولا الاعتماد المقصود الاعتماد على العصا، وثانيا المالك هو راوي أحاديث القبض، ثالثا لم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه في الصلاة. هذا أمر، يعني هذا الكلام يعني بالنسبة لوقت القراءة والوقوف وقراءة الفاتحة والسورة، أما بعد الركوع فالأمر فيه سعة لأن فيه خلافا بين أهل العلم، لكن أما أثناء بعد تكبيرة الإحرام إلى أن تركع فالسنة الصحيحة هي ماذا؟ ها؟ هي القبض، فعليك أن تقبض وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، نعم على صدرك.
أحسن الله إليكم، بعض الفقهاء أو المتفقهة في الإمارات رد أحاديث البخاري في القبض، رسالة مطبوعة ومتداولة، الله المستعان. والشيخ الديماني رحمه الله له كتاب الصوارم والأسنة للذب عن السنة،
نعم.
كتاب جميل في الانتصار وتوهيم ابن القاسم
نعم. فعلى الإخوة أن يقتنوا هذا الكتاب، ومسألة الذين يردون أحاديث القبض ويردون الأحاديث الصحيحة أو يردون ست من شوال أو يردون صيام يوم عرفة لغير الحاج أو نحو ذلك، كثرت الاجتهادات الفاسدة من المتأخرين الجهلة، فعلى المسلم أن يجتهد في اتباع السنة، وأما فتاوى بعض المعاصرين أو بعض الفتاوى القديمة المخالفة للسنة، وابن القاسم رحمه الله وهم في هذه المسألة، وعلينا أن نرجع إلى الموطأ ونترك كلام ابن القاسم. ولو قدر أن مالكا، مع أنه لم يثبت عنه ذلك، لو قدر أنه لم يقبض فالعبرة بما روى لا بما رأى، يعني لو قدر أن الإمام مالك يرى القبض مع أنه لا يراه، أنا أؤكد لكم أنه إيش لا يراه أبدا ولا يقول به، لكن لو قدر على جلالته أنه يرى القبض فالعبرة بما روى لا بما رأى. وهكذا منهج السلف أنه إذا روي الأحاديث الصحيحة ووجد أحد من الصحابة له رأي خلاف ما روى فالعبرة، يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. انتبه لهذا يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز نداء الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته، وهل المغيث من أسمائه؟
الدعاء بالأسماء جيد، أما دعاء الصفة لا يصح، وفرق بين أن تدعوها أو تدعو بها، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولكن لا تقول يا رحمة الله، لأن الصفة ليست أمرا قائما بذاته، وإنما هي أمر يقوم بغيره، فالصفة صفة لله، والصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله عز وجل. تقول يا ذا الجلال والإكرام، وتقول يا غفور يا رحيم، ولكن لا تقول يا رحمة الله أو يا مغفرة الله، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا من الشرك، لأنه جعل الصفة كأنها إله قائم بذاته، فأنت تقول يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نعم، يا عزيز يا حكيم، لكن لا تقول يا رحمة الله أو يا قدرة الله أو يا يد الله أو نحو ذلك أو يا وجه الله، كل هذا لا يجوز. نعم.
هل للمرأة أن تزور القبر الشريف لولديها؟
ليس لها أن تزور حتى لنفسها. المرأة لا تذهب إلى القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. وإن وجدتم أقوالا أخرى فاضربوا بها عرض الحائط، لأن القول الحق أن المرأة لا تزور المقابر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إياها عن ذلك، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. بل اجعلها تصلي في المسجد تستفيد، كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه، بدلا من أن تضيع الوقت في الدوران والذهاب إلى الزيارة الفلانية والعلانية. نعم. لا تذهب لا إلى شهداء أحد ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى البقيع المرأة. نعم.
يقول ما أدري البهلول والله، يقول: ذميتم أناشيد يا طيبة ونحوها وهي حول المسجد في الأسواق.
نعم. وإن حصل ذلك فهل هو حجة؟ وإذا وجدت الدخان يباع وهو محرم تقول وجدناه يباع في المدينة فهو حلال؟ ها؟ ولو وجدت مجسمات صور تباع وهي محرم بيعها من ذوات الأرواح تقول هي حلال لأنها تباع في المدينة؟ تقول لرب هذه حجة لك عند ربك؟ وإذا وجدت السبح القبحة تباع، البدع التي يطقطقون بها وآذت الناس، هذه الحجارة، تقول هذا دليل على جوازها؟ هذه حجة إبليس، تابه، حجة خطيرة ذي يا شيخ. وإذا وجدت الأغاني تباع وبعض المصورات في الفيديو تباع تقول أنا وجدتها تباع في المدينة فهي حلال؟ هذه حجة إبليسية، انتبه لنفسك، هذه ما هي حجة. ولا يجوز للمسلم أن يحتج بأفعال الناس، أفعال الناس ليست بحجة، وأنت مسؤول عن نفسك، ما يعني أنت مسؤول عن نفسك، لا تنظر إلى أفعال الناس يعني وما يفعلون. وإذا وجدت مخالفات شرعية فإنها ليست حجة على فعل الباطل أو حجة لك عند ربك الذي سيسألك غدا لماذا أنفقت مالك في الدخان أو في الأغاني أو في أناشيد يا طيبة البدعية التي قد تكون شركية أو في غيرها من الخرافات والبدع أو في السبح القبح أو نحو ذلك، أنت الذي ستسأل عن هذا. فانتبه لنفسك يا عبد الله، سبح بيديك، الله أعطاك يدين فإنهما مستنطقتان يوم القيامة، هما اللتان تشهدان لك، أما هذه الحجارة تشهد عليك إذا سبحت بها. نعم.
يقول: أنا مقيم مع أمي في فرنسا وهي محتاجة لي ولخدمتي، هل الأولى أن أحج أم أجلس معها أخدمها؟ وأنا يا شيخنا أريد أن أطلب العلم في المسجد النبوي.
أما الحج فأنت تحج ولو لم تأذن الفريضة نسبة الفريضة، أما النافلة فلا تذهب إلا بإذنها، وأما طلب العلم فاجتهد أن ترضيها أو أن تتلطف معها، واجتهد في طلب العلم ولو بالاستفادة من أشرطة المشايخ. نعم.
يقول: إني أعمل الصالحات لكن أقع في السيئات، فبماذا تنصحني؟
أنصحك أن تجتهد في إزالة الأسباب التي توقعك في السيئات، سواء كانت نتيجة اختلاط أو مشاهدة أفلام يعني فيها إلحاد وفيها محرمات مثل التمثيليات وما إلى ذلك، ابتعد عن هذا واسأل ربك أن يحفظك وأن يعصمك، واعزم ليكن قلبك قوي، ليكن قلبك قويا في البعد عن الشر، فإذا وجد علم الله منك العزم أعانك، إذا علم الله منك العزم فإنه سوف يعينك بإذن الله عز وجل. فاجتهد يا عبد الله في العزم على الجد والاجتهاد في الـ الـ في الـ في الـ في الـ على ترك المعاصي وعلى ترك السيئات والله سوف يعينك. وغير يعني عتبة بابك التي توقعك في هذا، أو غير الأوضاع التي توقعك في هذا. ابتعد عن الخلطاء السيئين وعن جلساء السيئين، وأكثر من تلاوة القرآن، وأكثر من ذكر الله، وحافظ على العبادة ولا سيما النوافل، فإنها بإذن الله تكون عونا لك على ترك المعاصي والسيئات. نعم.
يقول: كيف العمل مع امرأة لها بعض المساوئ، كيف لي أن أعيش معها؟
اجتهد في إصلاحها، فإن كانت تصلي وتقوم بالطاعات وليست ولا تفعل الفواحش فاصبر عليها، ولو عندها بعض المخالفات الأخرى اصبر عليها ووجهها التوجيه الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة والهجر في المضجع والضرب عند الحاجة غير ضربا غير مبرح أو مبرح، فيعني اجتهد في إصلاحها. أما إن كانت لا تصلي وأصرت على ذلك فطلقها، لأن ترك الصلاة كفر يخرج من ملة الإسلام. نعم.
يقول: ثبت في الحديث الصحيح أن أحدا من جبال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا.
نعم.
فلماذا لا يشرع صعوده؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أحد، جبل أحد يحبنا ونحبه. هل فهم أحد من الصحابة أنه بناء على ذلك يخصص بزيارة؟ لو كان ذلك مشروعا لنقله إلينا الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام، فلما لم يشرعوا؟ لما لم يبينوا؟ لما لم يعني ينقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نعم.
يقول: هل لي أن أعتمر عمرتين في سفري هذا؟
لا بأس على أن تكون العمرة من الميقات، أما تكرار العمرة من التنعيم فهذا محل نظر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: نصيحة للحجاج الذين راجعون الآن إلى بلادهم.
نصيحة الإخوة أن يحافظوا على ما اكتسبوا وأن لا يكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الشيطان قد يلعب ويتحرك ويقول لك: أنت حجيت الآن افعل ما بدا لك. لا، هذا من تلبيس إبليس. وبالمناسبة ذكر لي أن أحد النساء عندما رجعت من الحج توجهت إلى الغناء والتبرج والسفور وخلعت الحجاب وخلعت كل شيء، فكان المذيع الذي يقدمها ويقول: والحمد لله أن الله فتح عليها بذلك بعد الحج. هذا فتح إبليسي، ويخشى أن يكون من علامات عدم القبول، هذا الذي يخشى منه. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد في الحفاظ على ما وفقك الله له من خير، وقد عاهدت الله وتبت في يوم عرفة وفي تلك الأيام المباركة. نعم. وعهدت ربك أن تبقى على العهد وعلى الوعد، وفي كل يوم تقرأ سيد الاستغفار: اللهم إني عبدك،
اللهم أنت ربي لا،
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانتبه يا عبد الله، انتبه، يعني هذا المكتسب حافظ عليه، واسأل ربك الثبات عليه، وابتعد عن المجتمعات الفاسدة، ابتعد عن السينما، ابتعد عن الأفلام، ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن مجالس النساء، ابتعد عن الاختلاط مع النساء، ابتعد عن الخمور، ابتعد عن الدخان، ابتعد عن كل ما يوقعك في المحرمات، يعني ابتعد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت إذا ذهبت هناك اجتهد أن تتلافى كل ما يوقعك في ماذا؟ في المعاصي والسيئات بأن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتسأله الثبات على الحق وإلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوتي وأحبتي في الله، هذه السورة العظيمة القصيرة في لفظها ومبناها والعظيمة في فحواها ومعناها، سورة بين الله عز وجل فيها حال أهل الدنيا وأهل الآخرة، بين الله عز وجل فيها طريق الربح وطريق الخسارة، طريق الهدى وطريق الضلال. ولعظم هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عبده أو على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لذلك يا عبد الله، فإن هذه السورة العظيمة شملت أو بين الله فيها طريقي الهدى والضلال. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أقسم بالعصر وهو الدهر كله، مرور الليل والنهار، وكما قلت إن هذا القسم خاص بالله، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بالنبي ولا بالحياة ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا، فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم به. أما أنت أيها العبد لا تقسم بغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. نرى بعض الناس يتساهلون، وبعضهم متعلمون، يقول: والنبي والكعبة وشرفي وحياتي، هذا كله والعياذ بالله من الشرك. فإن قالها جريا على اللسان فهو شرك أصغر، وإن قالها معتقدا أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شركا أكبر. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تفعل ذلك. حتى في الحج الآن يتصل عليك، بعضهم يتصل علينا بالتليفون يريد أن يسأل، والنبي يا شيخ أنا عندي كذا وكذا. لا يا عبد الله، هذا لا يجوز. الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي الرواية الأخرى فقد أشرك. فاحذر أن تحلف بغير الله عز وجل. أقسم الله عز وجل بالعصر على أن جميع الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، فالناس كلهم في خسران وفي وبال وفي زوال وفي عذاب وفي هلاك إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، وتلك خسارة لا تعدلها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست خسارة تجارة يمكن أن تعوض يوم من الأيام، لكنها خسارة، خسارة العمر، خسارة الحياة، خسارة الجنة ودخول النار والعياذ بالله. فالجميع خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وحدوا الله عز وجل وآمنوا به قولا وعملا واعتقادا، ولم يدخروا وسعا في ذلك، علموا وتعلموا وتفقهوا وآمنوا بناء على هذا العلم. ثم قال مبينا أن الإيمان ليس بالدعاوى، ليس بالدعاوى كما يدعيه الناس، إلا الذين آمنوا وإيش وعملوا الصالحات. فالذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل لم يصدق في إيمانه، بل هو مرجئ ملحد، وهذا أمر في غاية الخطورة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو ثمرة العلم، فلا بد أولا من العلم الذي يبنى عليه الإيمان، ثم يتوج هذا العلم بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل هذا لا قيمة لدعواه، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيش وأعمالكم. شخص يدعي الإيمان وهو ينقض الإيمان، إما بالتعلق بأصحاب القبور أو بترك الصلاة أو بنحو ذلك، فهذا ما صدق في إيمانه. شخص يدعي الإيمان وهو يجحد فرائض الله أو لا يقيمها أو ينكر شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا ما صدق في إيمانه، لم يكن صادقا في إيمانه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعد أن يعلم ويؤمن ويعمل الصالحات وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه وأوصى بعضهم بعضا به. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله على بصيرة بعد أن تكون مؤهلا للدعوة. يا عبد الله، بعد أن تكون مؤهلا للدعوة وبعد أن تكون حقيقا بها، لا تتطفل على الدعوة فتهرف بما لا تعرف وتدعو الناس إلى الضلالات وتظن أن هذا دعوة لله عز وجل، لا تدعوهم إلى الخروج إلى بلاد كذا وكذا ولا يغيروا ساكنا ولا يغيروا شيء من الشركيات وتدعي أنك من أهل الدعوة، هذه دعوة باطلة لا تنفع. أولا تعمل أنت ثم تدعو إلى ما تعمى عملت بعد أن تتفقه في دين الله، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فانتبه لهذا، كن على بصيرة من أمرك، لابد أن تعرف ما تدعو إليه. أما تدعو الناس وأنت لا تعرف معنى لا إله إلا الله، تدعو الناس وأنت لا تعرف أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، تقول لهم لا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا صح؟
باطل.
لا خالق إلا الله تعرفه حتى كفار قريش أن الخالق هو الله، لكن النزاع في ماذا؟ في لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هنا النزاع. تدعو إلى تظن أن تزعم أنك من أهل الدعوة وأنت تقول أن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا تعريف طاغوتي، تعريف أصحاب وحدة الوجود، تعريف خطير جدا، تعريف يفضي إلى أن العبد ربا رب والرب عبد والعياذ بالله، هذا تعريف أصحاب الحلول والاتحاد أتباع ابن عربي الملحد الذي يقول الرب عبد والعبد رب. فانتبه يا عبد الله، تدعي أنك من أهل الدعوة وأنت لا تعرف الفرق بين عبادة المقبور وبين عبادة الخالق سبحانه وتعالى، لا، لابد أن تلم بما تدعو إليه حتى تكون دعوتك صحيحة إلى الله عز وجل. مرة سمعت خطيبا في قرية من القرى عندنا يعظ الناس ويذكرهم ويفسر لهم سورة الفجر، خطيب واعظ يعني عام من الوعاظ إمام مسجد، وإذا به يقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاء أمره، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا تفسير صحيح؟
باطل.
ها؟ تفسير فاسد باطل، بل وجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، هل الله عاجز عن المجيء حتى نقول وجاء أمره؟ إذن ماذا يقولون في قوله أو يأتي ربك، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ماذا يقولون في هذا؟ فالقضية يعني المسألة مسألة علم وتعلم وفقه في دين الله، فلا تدعو إلا أن تكون مؤهلا للدعوة لما تدعو إليه، وتواصوا بالحق بعد أن يصبحوا مؤهلين له، وتواصوا بالصبر سواء كان صبرا على أقدار الله أو صبرا على طاعة الله أو صبرا على صبرا على طاعة الله أو صبرا عن معصية الله أو صبر على أقدار الله، لا بد أن تكون ملما بذلك كله، تدعو الله وتصبر على طاعته وتصبر على الأذى في سبيله، كذلك تدعو إلى الله وتبتعد عن المعاصي وتكون أنت قدوة في بعدك عن المعاصي والآثام، تدعو إلى الله وتصبر على أقدار الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتنتبه لهذا وفقك الله. وتصبر وتحتسب. لذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وتأمل القرآن تجدون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا في الصبر على أقدار الله. ويقول الله عز وجل: واصبر على ما أصابك. والصبر على طاعة الله يقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أيضا. والصبر عن معصية الله بأن تحبس نفسك وتأطرها على الحق أطرا، وتبعدها عن الشهوات التي تقسيها وتبعدها عن الله عز وجل والعياذ بالله. فتأملوا هذه السورة العظيمة وافهموا معناها واعملوا بمقتضاها تسعدوا في دنياكم وفي آخرتكم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفقني الله وإياكم لكل خير. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، يقول السائل الكريم: هل يشرع لي أن أقف على قبر ولدي الذي مات صغيرا حتى يكون ذلك أدعى للدعاء له؟
إذا كان في نفس البلد الذي أنت فيه بدون الانتقال من مكان إلى مكان فلا بأس أن تمر به وتقول: السلام عليك يا ابني فلان.
يوقف
الوقوف، يعني
الوقف على القبر.
يوقف.
نعم.
توقف أموالا.
نعم.
لا، هذا لا يجوز. الإيقاف الأموال على القبور هذا والعياذ بالله غير مشروع، هذا من أعمال المتصوفة الضلال. إياك، لا توقف الأموال على القبور. لكن ولدك تتصدق عنه، تحج عنه إن كان كبيرا تتصدق عنه، أما إن كان صغيرا فهو غير مكلف. نعم. أما الوقوف على القبور مثل ما يفعل كثير من الناس هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل هو من البدع ومن تضيع الأموال. نعم.
صلى الله عليكم. والبديل البديل يريد أن يدعى لأمواته وكذا،
يدعو لهم، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يكثر الصدقات عنهم، يدعو لهم صباح مساء، يعتمر، يحج عنهم. نعم.
يوقف عنهم.
أما البالغ يوقف عنهم لا بأس، أما يوقف عليهم فلا. يعني يوقف عنهم يتصدق عليهم، يعني لو أنك أردت أن توقف حديقتك على الفقراء صدقة عن أبيك أو عن أمك لا بأس. أن الذي أنكره الوقوف عليهم، ليس المراد الوقوف عنهم، لأن هناك عقيدة عند بعض الناس يوقف أمواله على الترب، يوقف أمواله على أصحاب القبور، يعني توقد لهم الشموع وتقام لهم الحفلات، هذا محرم. لكن كونك توقف عن أمك، عن أبيك، عن ابنك البالغ، هذا لا بأس. لأن فهمت شيئا آخر. لكن أما الوقف عنهم، الوقف عنهم لا بأس به. مثلا والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سعد بن يعني عبادة وقال له: إن أمي توفيت ولم توصي، أي فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقة المخراف صدقة عنها. ووقفها لها، يعني وقفها يعني لصالحها، لصالح الصدقة عن أمه. وورد تحديث كثيرة في مثل هذا. فكونك توقف شيئا من أموالك صدقة عنك أو عن والديك أو عن أبنائك أو نحو ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: هل القبض أفضل أم الطلق، يعني السدل؟
إيه؟ القضية ما هي قضية مفاضلة. السؤال هل يصح السدل؟ هذا السؤال، والجواب أن هذا لا يصح، بل هو بدعة. والسنة القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقبض، وهو الذي روى أحاديث القبض في الموطأ، فكيف ينسب إليه أنه لم يقبض وهو الذي روى أحاديث القبض فيخالف الأحاديث الصحيحة؟ هذا غير صحيح، ولم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه، بل هذا مبني على وهم نتج عن سؤال سأله إياه ابن القاسم عندما قال سأله عن الاعتماد فقال لا أعرفه، وفهم أن المقصود بالاعتماد هو ماذا؟ القبض. قال لا أعرفه، يعني أولا الاعتماد المقصود الاعتماد على العصا، وثانيا مالك هو راوي أحاديث القبض، ثالثا لم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه في الصلاة. هذا أمر، يعني هذا الكلام يعني بالنسبة لوقت القراءة والوقوف وقراءة الفاتحة والسورة، أما بعد الركوع فالأمر فيه سعة لأن فيه خلافا بين أهل العلم، لكن أما أثناء بعد تكبيرة الإحرام إلى أن تركع فالسنة الصحيحة هي ماذا؟ ها؟ هي القبض. فعليك أن تقبض وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، نعم، على صدرك.
أحسن الله إليكم. بعض الفقهاء أو المتفقهة في الإمارات رد أحاديث البخاري في القبض، رسالته مطبوعة ومتداولة، الله المستعان. والشيخ الديماني رحمه الله له كتاب الصوارم والأسنة للذب عن السنة،
نعم،
كتاب جميل في الانتصار وتوهيم ابن القاسم
نعم. فعلى الإخوة أن يقتنوا هذا الكتاب، ومسألة الذين يردون أحاديث القبض ويردون الأحاديث الصحيحة أو يردون ست من شوال أو يردون صيام يوم عرفة لغير الحاج أو نحو ذلك، كثرت الاجتهادات الفاسدة من المتأخرين الجهلة، فعلى المسلم أن يجتهد في اتباع السنة. وأما فتاوى بعض المعاصرين أو بعض الفتاوى القديمة المخالفة للسنة، وابن القاسم رحمه الله وهم في هذه المسألة، وعلينا أن نرجع إلى الموطأ ونترك كلام ابن القاسم. ولو قدر أن مالكا، مع أنه لم يثبت عنه ذلك، لو قدر أنه لم يقبض فالعبرة بما روى لا بما رأى. يعني لو قدر أن الإمام مالك يرى القبض مع أنه لا يراه، أنا أؤكد لكم أنه إيش؟ لا يراه أبدا ولا يقول به، لكن لو قدر على جلالته أنه يرى القبض فالعبرة بما روى لا بما رأى. وهكذا منهج السلف، أنه إذا روي الأحاديث الصحيحة ووجد أحد من الصحابة له رأي خلاف ما روى فالعبرة، يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. انتبه لهذا يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز نداء الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته، وهل المغيث من أسمائه؟
الدعاء بالأسماء جيد، أما دعاء الصفة لا يصح، وفرق بين أن تدعوها أو تدعو بها، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولكن لا تقول يا رحمة الله، لأن الصفة ليست أمرا قائما بذاته، وإنما هي أمر يقوم بغيره، فالصفة صفة لله، والصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله عز وجل. تقول يا ذا الجلال والإكرام، وتقول يا رحي يا غفور يا رحيم، ولكن لا تقول يا رحمة الله أو يا مغفرة الله. بل بعض أهل العلم يرى أن هذا من الشرك، لأنه جعل الصفة كأنها إله قائم بذاته. فأنت تقول يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نعم يا عزيز يا حكيم، لكن لا تقول يا رحمة الله أو يا قدرة الله أو يا يد الله أو نحو ذلك أو يا وجه الله، كل هذا لا يجوز. نعم.
هل للمرأة أن تزور القبر الشريف لولديها؟
ليس لها أن تزور حتى لنفسها. المرأة لا تذهب إلى القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور من النساء. وإن وجدتم أقوالا أخرى فاضربوا بها عرض الحائط، لأن القول الحق أن المرأة لا تزور المقابر لنص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إياها عن ذلك، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. بل اجعلها تصلي في المسجد تستفيد، كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه، بدلا من أن تضيع الوقت في الدوران والذهاب إلى الزيارة الفلانية والعلانية. نعم. لا تذهب لا إلى شهداء أحد ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى البقيع المرأة. نعم.
يقول ما أدري البهلول والله، يقول ذميتم أناشيد يا طيبة ونحوها وهي حول المسجد في الأسواق.
نعم. وإن حصل ذلك فهل هو حجة؟ وإذا وجدت الدخان يباع وهو محرم تقول وجدناه يباع في المدينة فهو حلال؟ ها؟ ولو وجدت المجسمات صور تباع وهي محرم بيعها من ذوات الأرواح تقول هي حلال لأنها تباع في المدينة؟ تقول لرب هذه حجة لك عند ربك؟ وإذا وجدت السبح القبحة تباع، البدع التي يطقطقون بها وآذت الناس، هذه الحجارة، تقول هذا دليل على جوازها؟ هذه حجة إبليس، انتبه، حجة خطيرة ذي يا شيخ. وإذا وجدت الأغاني تباع وبعض المصورات في الفيديو تباع تقول أنا وجدتها تباع في المدينة فهي حلال؟ هذه حجة إبليسية، انتبه لنفسك، هذه ما هي حجة. ولا يجوز للمسلم أن يحتج بأفعال الناس، أفعال الناس ليست بحجة، وأنت مسؤول عن نفسك، ما يعني أنت مسؤول عن نفسك، لا تنظر إلى أفعال الناس يعني وما يفعلون. وإذا وجدت مخالفات شرعية فإنها ليست حجة على فعل الباطل أو حجة لك عند ربك الذي سيسألك غدا لماذا أنفقت مالك في الدخان أو في الأغاني أو في أناشيد يا طيبة البدعية التي قد تكون شركية أو في غيرها من الخرافات والبدع أو في السبح القبح أو نحو ذلك، أنت الذي ستسأل عن هذا. فانتبه لنفسك يا عبد الله، سبح بيديك، الله أعطاك يدين فإنهما مستنطقتان يوم القيامة، هما اللتان تشهدان لك، أما هذه الحجارة تشهد عليك إذا سبحت بها. نعم.
يقول أنا مقيم مع أمي في فرنسا وهي محتاجة لي ولخدمتي، هل الأولى أن أحج أم أجلس معها أخدمها؟ وأنا يا شيخ أنا أريد أن أطلب العلم في المسجد النبوي.
أما الحج فأنت تحج ولو لم تأذن الفريضة بالنسبة للفريضة، أما النافلة فلا تذهب إلا بإذنها، وأما طلب العلم فاجتهد أن ترضيها أو أن تتلطف معها، واجتهد في طلب العلم ولو بالاستفادة من أشرطة المشايخ. نعم.
يقول إني أعمل الصالحات لكن أقع في السيئات، فبماذا تنصحني؟
أنصحك أن تجتهد في إزالة الأسباب التي توقعك في السيئات، سواء كانت نتيجة اختلاط أو مشاهدة أفلام يعني فيها إلحاد وفيها محرمات مثل التمثيليات وما إلى ذلك، ابتعد عن هذا واسأل ربك أن يحفظك وأن يعصمك واعزم ليكن قلبك قوي ليكن قلبك قويا في البعد عن الشر. فإذا وجد علم الله منك العزم أعانك, إذا علم الله منك العزم فإنه سوف يعينك بإذن الله عز وجل. فاجتهد يا عبد الله في العزم على الجد والاجتهاد في ال في 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 على ترك المعاصي وعلى ترك السيئات, والله سوف يعينك. وغير يعني عتبة بابك التي توقعك في هذا, أو غير الأوضاع التي توقعك في هذا. ابتعد عن الخلطاء السيئين وعن جلساء السيئين, وأكثر من تلاوة القرآن, وأكثر من ذكر الله, وحافظ على العبادة ولا سيما النوافل, فإنها بإذن الله تكون عونا لك على ترك المعاصي والسيئات. نعم.
يقول كيف العمل مع امرأة لها بعض المساوي, كيف لي أن أعيش معها؟
اجتهد في إصلاحها, فإن كانت تصلي وتقوم بالطاعات وليست ولا تفعل الفواحش فاصبر عليها ولو عندها بعض المخالفات الأخرى, اصبر عليها ووجهها التوجيه الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة والهجر في المضجع والضرب عند الحاجة غير ضربا غير مبرح أو مبرح. فيعني اجتهد في إصلاحها. أما إن كانت لا تصلي وأصرت على ذلك فطلقها, لأن ترك الصلاة كفر يخرج من ملة الإسلام. نعم.
يقول ثبت في الحديث الصحيح أن أحدا من جبال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا.
نعم.
فلماذا لا يسرع صعوده؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم أحد, جبل أحد يحبنا ونحبه. هل فهم أحد من الصحابة أنه بناء على ذلك يخصص بزيارة؟ لو كان ذلك مشروعا لنقله إلينا الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام. فلما لم يشرعوا؟ لما لم يبينوا؟ لما لم يعني ينقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نعم.
يقول هل لي أن أعتمر عمرتين في سفري هذا؟
لا بأس على أن تكون العمرة من الميقات, أما تكرار العمرة من التنعيم فهذا محل نظر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول نصيحة للحجاج الذين راجعون الآن إلى بلادهم.
نصيحة الإخوة أن يحافظوا على ما اكتسبوا وأن لا يكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الشيطان قد يلعب ويتحرك ويقول لك أنت حجيت الآن افعل ما بدا لك, لا هذا من تلبيس إبليس. وبالمناسبة ذكر لي أن أحد النساء عندما رجعت من الحج توجهت إلى الغناء والتبرج والسفور وخلعت الحجاب وخلعت كل شيء, فكان المذيع الذي يقدمها ويقول والحمد لله أن الله فتح عليها بذلك بعد الحج. هذا فتح إبليسي ويخشى أن يكون من علامات عدم القبول, هذا الذي يخشى منه. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد في الحفاظ على ما وفقك الله له من خير, وقد عاهدت الله وتبت في يوم عرفة وفي تلك الأيام المباركة. نعم. وعاهدت ربك أن تبقى على العهد وعلى الوعد, وفي كل يوم تقرأ سيد الاستغفار, اللهم إني عبدك,
اللهم أنت ربي لا,
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانتبه يا عبد الله, انتبه, يعني هذا المكتسب حافظ عليه واسأل ربك الثبات عليه وابتعد عن المجتمعات الفاسدة، ابتعد عن السينما، ابتعد عن الأفلام، ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن مجالس النساء، ابتعد عن الاختلاط مع النساء، ابتعد عن الخمور، ابتعد عن الدخان، ابتعد عن كل ما يوقعك في المحرمات. يعني ابتعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت إذا ذهبت هناك اجتهد أن تتلافى كل ما يوقعك في ماذا؟ في المعاصي والسيئات، بأن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتسأله الثبات على الحق وإلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.